لا.
من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة المحقق المدقق عفيف الدين عبد الله بن حسين بن عبد الله بالفقيه بعلوي، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم: وتندب على مرتفع، أي صلاة، أي خطبة الجمعة، وسلام خطيبا على الحاضرين عند دخوله عليهم وعند وصوله المنبر على من يكون قرب المنبر، وإذا صعد أقبل بوجهه وسلم عليهم للاتباع، ويجلس للأذان على المستراح، وأن تكون الخطبة بليغة ومتوسطة بين الطويلة والقصيرة، ولا ينافي التوسط قراءة قاف في أولى الخطبتين ظاهرة المعنى، ويستدبر الخطيب القبلة فيهما، ويشتغل يساره بنحو سيف ويمينه بالمنبر. ومن الألفاظ المجزية
ويشغل يساره
بنحو سيف ويمينه بالمنبر. ومن الألفاظ المجزية في خطبة الجمعة وغيرها: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأستغفر الله لي ولكم. ثم إنه يجلس ثم يقوم إلى الثانية فيقول ما تقدم إلى بتقوى الله غفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. ويسن المبادرة بالنزول ليبلغ المحراب مع فراغ الإقامة، ويقرأ في صلاة الجمعة سورتها أو سبح في الأولى ثم المنافقين أو هل أتاك في الثانية، وتطويل الثانية على الأولى في الوارد لا يؤثر، وتطويل الثانية على الأولى في الوارد لا يؤثر. وجاز للإمام تخط بلا كراهة لا يبلغ المنبر أو المحراب بدونه. وصف أو صفين لمن وجد فرجة لتقصيرهم بإخلائها، ويحرم أن يقيم واحدا بغير رضاه ليجلس مكانه، ويكره له إثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه للإمام، وكذا الإثار بسائر القرب، نعم إن آثر من هو أحق منه بذلك فمحله لكونه قارئا أو عالما يلي الإمام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط، اتجه أنه لا كراهة. وله تنحية سجادة بنحو رجله والصلاة محلها، ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه.
الحمد لله وصلاته وسلامه على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن أحبه ووالاه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بعد يواصل الشيخ معنا ذكر سنن الخطبة وما ينبغي للخطيب أن يراعيه في خطبة الجمعة التي فيها اجتماع القلوب على الله تعالى واجتماع المؤمنين لتلقي رحمة الله والغفران. يقول: وتندب، أي الخطبة، على مرتفعين، فأولاه ما استقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم من المنبر، فالمنبر أولى. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عند جذع، في عند سارية من سواري المسجد، فيضع يده على الجذع ويخطب عنده، واستمر على ذلك مدة، ثم إنه عرض عليه أن يصنع له منبر، وكانت امرأة من المؤمنات الواعيات لها ولد النجار، فاستاذنت النبي، قالت النبي نجار اللي يصنع لك منبرا لتخطب للناس عليه، فقبل ذلك وصعد صلى الله عليه وسلم على المنبر الدرجة الأولى والثانية وجلس على الثالثة، قام على الثالثة فجلس، ثم ابتدأ بالخطبة فحن الجذع إليه حنينا، وكاد الجذع أن ينشق من حنينه حتى غلب صوته في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يكلمه ويضع يده عليه حتى سكن. قال الصحابي: فما تجد واحدا بالمسجد عن يمين ولا عن شمال إلا واضعا رأسه بين رجليه يبكي. وبكى الناس وحرك الجذع عواطفهم ومشاعرهم نحو زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه بكى لما فارقه من الذكر، وأنه خيره بين أن يعيده نخلة في الدنيا أو يكون في الجنة فاختار الجنة. فتميز الجذع عن حنين الجذوع، وكان إذا ذكر ذلك سيدنا الحسن البصري يقول: أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه؟ والخشبة فارقت القرب الخاص، وما بينه وبينها إلا أذرع لما صعد المنبر، ولكن ما تحمل هذا. ركيب بينك وبينه مسافات طويلة وتتحمل، الجذع ما تحمل مسافة أذرع، وهو يسمع صوته إلى مكانه، ولكن أحب القرب الخاصة بأن يلامسه ويكون قائما بجنبه، فحن حنينا. فلما سكته شبهوه بالطفل تسكته أمه فيخف بكاء شيء شيء حتى يسكت. ثم إنه لم يختر أن يعود شجرة في الدنيا لأجل أن تطول مرافقته للنبي في الجنة ويدوم معه هناك. لا، غرسنا هناك عندك أشوفك وأجلس معك في جنة الله تعالى. فإذا دخل أدخل هذا الجذع في القيامة إلى الجنة، فلن يكون في أول درجة ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خمسة، والصلاة يكون إلا في الفردوس الأعلى في مساكن النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا تفعل المحبة بأصحابها. فينبغي للخطيب أن يتخذ منبرا، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع، أي شيء يرتفع عليه لأجل بلاغ الصوت للناس ومشاهدتي لهم ومشاهدتهم له. وفي هذا ترتيب اعتبار الأمور بحسب الأليق بها والأرفق وما يتصل بالمقاصد. فمقصود الخطبة تحريك القلوب لتصدق في طلب ربها وخشيته ورجائه، وتقلع عن السيئات والمعاصي، وتستحلي الطاعات، وتهوى الدرجات العلى. والسببية في ذلك مع هذا التذكير أن يشاهدهم ويشاهدوا، وأن يقبل عليهم ويقبلوا عليه، لتتهيأ القلوب لرقتها ولفهم ما تخاطب به. فلذلك شرع أن يكون الخطيب على مرتفع بحيث يسهل النظر إليه والنظر منه إلى الحاضرين والالتفاف حوله ونحوه وسماع صوته. قال: وتندب على مرتفع. يذكر بعد ذلك العامة المؤمنين بارتفاع شان الدين والدعوة إلى الله تعالى لأنها وظيفته صلى الله عليه وسلم، ويذكر الخطيب بأن من حقه أن يرتفع ارتفاعا معنويا عن جميع الخلود إلى الأرض بجميع ما فيها من هوى وشهوة، لأنه يؤدي مهمة خاتم النبوة، يؤدي مهمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيجب أن يكون مرتفعا عن حضيض نفسه وهواه وعن الخلود إلى الأرض، كما قال الله في بلعام بن عورة من بعورة: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فإذا ارتفع على المنبر يتذكر وجوب الرفعة الباطنة عن الأهواء وعن الشهوات وعن الدنيا، وأن يخلص القصد لوجه الله إكراما لوراثة المصطفى. فإن حقيقة الدعوة إلى الله أهلها محمد، وإنما يقوم غيره فيها بالنيابة عنه: بلغوا عني ولو آية، يقول صلى الله عليه وسلم. تندب على مرتفع، وسلام خطيب على الحاضرين، يسل الخطيب إذا دخل يسلم عليهم. أما الشافعية والحنابلة فقالوا بتكرير السلام، وهو أن يسلم عند الدخول ويسلم كذلك عند صعود المنبر. أما المالكية والحنفية قالوا سلام واحد هذا عند الدخول وبس، والشافعية جعلوا بذلك عند الدخول وعند إرادة الصعود إلى المنبر، بل قالوا إذا كان يمر على الصفوف فيندب أن يسلم على كل صف يمر عليه، فإذا كان دخوله من مكان أمام الصفوف فيحتاج فقط إلى هذه الثلاث السلامات: الأولى عند الدخول من الباب، والثانية عند إرادة الصعود المنبر، والثالثة إذا صعد المنبر وواجه الحاضرين كلهم فيسلم سلاما عاما، فيكون الأول خاص بمن عند المدخل، والثاني خاص بمن حوالي المنبر عند محل الصعود، والثالث عام لجميع الحاضرين. قال: وسلام خطيب على الحاضرين عند دخوله عليهم، في مكان دخوله، ويكون هذا بصوت منخفض يسمعه الذين حوالي مدخله فقط. نعم. ثم إذا كان محل مدخله غير محل مصعده، فعند وصوله إلى المصعد الذي يريد الصعود منه إلى المنبر يسلم أيضا بصوت منخفض يسمعه من حوالي المنبر فقط، ثم يصعد المنبر فيسلم على جميع الحاضرين تسليما عاما بصوت يسمعه الكل. قال: وعند وصوله المنبر، عند دخوله عليهم وعند وصوله المنبر على من يكون قرب المنبر، هذا الثاني، وإذا صعد أقبل بوجه وسلم عليهم، هذا الثالث للاتباع. فإذا كان محل الدخول هو نفسه محل الصعود فيكون سلام واحد عند الدخول وعند الصعود، والثاني عند الوصول إلى المنبر فوق عند استقراره عليه. هكذا فإذا استعد واستوى عليه سلم على الكل. قال بعض الحنفية بعض المالكية: خلاص إذا قد صعد العادي شغل الناس بكلام، إذا سلم عليه محتاج إلى رد السلام عليه، وهم عند صعود الخطيب لا يتكلمون فلا ينبغي يشغلهم بذلك، بل إذا صعد المنبر أذن المؤذن وابتدأ في الخطبة من دون أن يسلم على الناس. طيب. يقول: وإذا صعد على المنبر، لا إله إلا الله، أقبل بوجهه وسلم عليهم للاتباع، ويجلس اللذان على المستراح. فأولا شأن السلام الذي جاءت به الشريعة والذي يجب أن ينتشر بين الأمة، وهو السبب القوي لنشر المحبة بينهم، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذا قال الشافعي يسلم عند دخول يسلم عند صعود، وإذا مر على صفوف بأن كان مدخله يمر على صفوف من فكل صف يقف عنده السلام عليكم الله وبركاته، صف السلام عليكم الله وبركاته، صف ثالث السلام عليكم الله وبركاته، كل صف يمر عليه يسلم عليهم في إشهار السلام ورفع شعار السلام الذي أمرنا بنشره على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أحسنهم إفشاء للسلام من ينشر حقائق السلام بفعله وقوله ونيته ومقصده ومعاملاته. فمن ينشر السلام بين الناس من لا يذكر الناس بسوء، ومن لا يقبل غيبة الناس على بعضهم، ومن لا يرتضي بالنميمة ولا بالغيبة، هذا ينشر السلام. ولا من يوصل الأذى إلى أحد من الصغار أو الكبار، والحذر من إيغار أي صدر على أي أحد، هذا هو الذي يفشي السلام هذا. وهذا الذي قدره عظيم عند الله تبارك وتعالى، افشوا السلام بينكم. واما الذي يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعدين فعل ابوك ترك ابوك ويغتاب في المجالس وينم وفلان فعله وفلان تركه ويودي، هذا يفشي القطيعه والوحشه بين الناس، ما يفشي السلام هذا. ما ينفع لسان السلام عليكم لسان يعطيك من طرف اللسان حلاوة. وإذا توارى عنك فهو العقرب. ولا لا إله إلا الله. وهكذا جاءت الشريعة بالسلام وجعل الشعار السلام، وجعل الذي يعتني بالسلام على وجهه ويصدق مع الله في السلام على عباده أن يرتقي لتلقي السلام هو من السلام جل جلاله. وكلما سلم على عامة المؤمنين ارتفعت درجته، فإذا سلم على خاصتهم كان رفعه أكبر، فإذا سلم على سيدهم صلى الله عليه وسلم سلم الحق عليه 10 تسليمات. وهل يسلم على النبي من يخون سنة النبي؟ هل يسلم على النبي من يخالف هدي النبي؟ هل يسلم على النبي من يؤذي أمة النبي؟ فمن كان يسلم على النبي على وجهه فجزاؤه 10 تسليمات من الله. الله يحققنا بحقائق هذا السلام حتى نجد السلام من الله ومن رسوله. لا يسلم علي أحد من أمتي إلا رددت عليه السلام، وما يسلم علي أحد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. معنى رد الله علي روحي مكنني من معرفته وسماعه والرد عليه، هذا لأنه عظيم الأحوال ورفيع الأشغال، فكيف يسمع هؤلاء كلهم؟ كم يسلمون عليه في اللحظة الواحدة منا ومن هناك. فرد الله عليه لمكانني من أن أدركهم كلهم ورد السلام عليهم كلهم صلى الله عليه وسلم. فما أعظم روحه الكريمة، إيش هذا الجهاز العظيم يستقبل السلامات كلها هذه يرد عليها. من يقدر ويقوى على ذلك؟ هذه الروح الكريمة للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكنه الله فيها تمكينا. بعد هذا السلام شؤون الإقبال، شؤون الإقبال فوقت خطاب الناس وتذكيرهم بالله. يلا بس خلي القبلة، خلي الكعبة اللي شرفت تروح قابل الناس هؤلاء. انتبه من خلق الله، باب العباد الله. فيستدبر القبلة الخطيب ها؟ ولا يمكن يقولون الله عظم القبلة ايش بغيت بالناس، وذن بيسمعون بالميكروفون يقابل القبلة ويخلي الناس يقول هاي. هنا الشريعة تقول لك استقبل الناس، يعني سنة الله تعالى في وجود المقابلة، وجود التأثير بها، ووجود التناغم بين الأرواح وبين القلوب. فاستقبل الناس، يستقبل القوم، يقبل عليهم بوجهه. يقول سيدنا ثابت رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. ففي كما أنه يستقبلهم من على المنبر الشريف، استقبل توجهت إليه قلوبهم ووجوههم صلى الله عليه وسلم فأقبلوا. فهذا شأن التلقي والأخذ والمخاطبة بالإقبال. ولهذا يخل بالأدب من كان يكلم الناس ووجهه إلى الجهات الأخرى، يكلمه منه وكذا. فينبغي أن تراعى هذه الأداب والمشاعر والحرم في الشريعة المطهرة. فالشريعة شريعة أداب، وشريعة حسن خطاب. فيقول يقبل عليهم بوجهه. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، واستقبلهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي منه على المنبر استقبال للقبلة إلا في أثناء الدعاء في صلاة الاستسقاء فقط، يشتغل الكل بالدعاء، فليس وقت مخاطبة لبعضهم البعض، فالكل يخاطبون الحق في تلك الساعة، فيستقبل القبلة لحظات الدعاء ثم يرجع إليهم وينهي خطبته وينزل، هذا في صلاة الاستسقاء. وما عدا ذلك فكان يقبل على الناس بوجهه، وكان الصحابة شديد الإقبال عليه صلى الله عليه وسلم مع هيبة وتواضع وحياء، فكانوا يغضون طرفهم وأبصارهم ولا يحدون النظر إليه تعظيما له مع إقبالهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء. إذن هذا الخطيب عند الدخول يسلم ويجلس للأذان على المستراح، فهو لا يبكر إذن. نعم، هكذا قال الشافعية، إنما يحضر الخطيب بعد دخول الوقت بحيث يشرع في الخطبة، يشرع في الخطبة أول وصوله إلى المنبر، لأن هذا المنقول من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع له ولا يسن أن يصلي تحية المسجد، بل يصعد المنبر على طول، ما يدخل المسجد أول ركعة هي بعدين يقوم يخطب، بل ينبغي أن يصعد مباشرة يسلم ويصعد مباشرة. كل ذلك للاتباع، أنه هذا هو المنقول في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالتبكير للخطبة يسن لكل من وجبت على الخطبة أو أراد حضورها، وجبت على الجمعة أو أراد حضورها، إلا الخطيب ينبغي أن يحضر وقت الخطبة، فيكون ذلك أوفق وأهيب لأن يدخل إلى الخطبة مباشرة من بين من وذلك يفرق بينه وبين أن يكون جالس بينهم ثم يقوم كما يفعل بعض أهل القرى. إذن وإذا دخل أو صعد، دخل بأعلى السكينة والوقار، فإن ذلك سنة لكل من جاء إلى الصلاة، والإمام أولى والخطيب أولى، فيكون عليه السكينة والوقار ظاهرا وباطنا، لا إله إلا الله. فهذا الأذان الذي أشار إليه هو الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، إذا دخل إذا زالت الشمس خرج فدخل المسجد وسلم عليهم فأذنوه، واستمر كذلك بعهد سيدنا بكر وسيدنا عمر. تسعت المدينة كثر الناس في عهد سيدنا عثمان، فكان هذا الأذان وحده لا يكفي لحضور الناس المداخرين منهم، فأحدث أذانا قبله على الزوراء ليكون إعلاما متذكرا للناس الحضور، فيؤذنون أولا ثم يخرج سيدنا عثمان فيسلم فيؤذنون ثانيا. واستمر ذلك في عهد سيدنا علي بن أبي طالب فمن بعده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولما كان المراد من هذا الأذان تذكير الناس وتحريكهم إلى الجامع، أخذ الناس الحكمة من ذلك ثم أضافوا التذكير بواسطة الصلاة على النبي وبواسطة رفع الصوت بشيء من الأذكار ليحدوا الناس للحضور، ولم يزيدوا بعد ذلك أذانا آخر، ولكن أخذوا الحكمة من زيادة هذا الأذان في إعلام الناس، فجعلوا من الأذكار ومن الدعاء ما يذكرهم بقرب الخطبة حتى يسارعوا إلى الجامع فيفعلون ذلك. وقد تيسر الأمر بواسطة الميكروفونات لإبلاغ الناس الخبر على الاستعداد للجمعة. نعم، هكذا شان الخطبة. قال: وأن تكون الخطبة بليغة، ومعناه فصيحة، يختار أحسن الألفاظ وأقربها إلى وعي السامعين وفهمهم، متوسطة بين الطويلة والقصيرة، فلا تكون الخطبة طويلة بالنسبة للخطب، ولكن تكون الصلاة الجمعة طويلة بالنسبة للصلوات. وليس معنى يقصر الخطبة ويطيل الصلاة أن يكون الصلاة أطول من الخطبة، ولكن أن تكون الخطبة بالنسبة للخطب قصيرة والصلاة بالنسبة للصلوات طويلة. هذا معنى. يقول: وأن تكون الطبيعة متوسطة بين الطويلة والقصيرة، وينافي التوسط قراءة قاف في أول أولى الخطبتين سواء. قال: ويستدبر الخطيب قال ظاهرة المعنى. أيوة، فمعنى أن الخطبة بعد خطبه صلى الله عليه وسلم اشتملت على قراءة سورة قاف، من غير شك أن لابد أن يكون هناك شرح لمعانيها، لابد أن يكون كلام قبل قاف، يكون كلام بعد قاف، فما هذا القصر؟ ما هو معنى أقصر من الصلاة؟ قصيرة بالنسبة للخطب. وفي الحديث أيضا إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من الرجل على فقهه، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، أي علامة على فقهه، علامة أنه فقيه متبع للسنة، قصر الخطبة وطول الصلاة. وأن تكون متوسطاً لا ينافي التوسط قراءة قاف في الخطبتين برد معنا. ويستدبر الخطيب القبلة فيهما، أي في الخطبتين، يشغل يساره بنحو سيف وعصا ورمح، ويمينه بالمنبر. وقد تقدم معنا أن حمل السيف ونحوه عند الحنفية في البلاد التي فتحت عنوة، وما لا فلا يحمل شيئا من ذلك. وقال الشافعية: سواء كانت فتحة عنوة أو صلح، يحمل إما سيف أو رمح أو عصا، وتكون بيده اليسرى، فيشغلها بذلك عن الحركة، فإنه لا تستحب الإشارة في خطبة الجمعة، وإن كانت في الخطب الأخرى في المذاكرات للناس تستعمل الإشارة كما جاء في السنة الشريفة، لكن في الجمعة لا، لا يحرك يديه ولا يشتغل بشيء من الإشارة. تكون في حالة استغراق في الإجلال والإكبار، فهذا شان الجمعة وهذا الخطبة الفرض من بقية الخطب، خطبة وهي فرض، ولذا قالوا إن تأثيرها أبرك من غيرها لأنها فرض وواجب ويكون أثرها في القلوب أكثر، فتكون على هيئة الإجلال والإكبار، لا إشارات ولا شيء من التقعرات، ولكن يمسك العصا باليسرى ويشغل يمينه بطرف المنبر، يمسك بها ويضعها عليه فلا يحركها. قال يشغل يساره بنحو سيف ويمينه بالمنبر. ثم ذكر نموذجا للخطبة التي تجمع الأركان الخمسة عند الشافعية وتكون صحيحة باتفاق بعد ذلك. قل الحمد لله، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوصيكم أيها الناس نفسي بتقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، استغفر الله لي ولكم. كمل الخطبة الأولى، يا بالحمد، يا بالصلاة على النبي، يا بالوصية بالتقوى، يا بآية من القرآن، خلاص كمل. يجلس، جلس، يقوم إلى الثانية يقول نفس الشيء، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم نفسي أيها الناس بتقوى الله. أيوة، غفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنات إنه الغفور الرحيم. أقم الصلاة، كملت الخطبتين، ها زين. فهذا عجيب، ربما يجون عنده ناس كثير بعدين من اللي ما يعجبهم الجلوس في المسجد الطويل، يقولون أحسن خطيب هذا، وجمعت الأركان، ولو خطب خطوة طويلة ونقص الحمد أو نقص الوصية بالتقوى أو نقص هذا، ما أجزأت عند الشافعية. وقد تقدم معنا قول الحنفية بأي ذكر يكفي. فكذلك كما يتقعر بعضهم أو يحولها إلى أغراض في الإمارات والسلطات وما إلى ذلك ويصلحها طويلة عريضة، إذا لجأ الناس من الكلام الشائع خارج المسجد حصلوا وسط المسجد كما، وإن لم يرجع ما عدروا يلجون إلى فين ويلوذون بمن، مع أن الذي يرقى قلوبهم ويصلهم بربهم الله يسمعون اللي خارج المسجد لغط السياسة والقام يجي وسط المسجد يحصل وسط المسجد، حاول عاد يروح فين، بيخلو بربه وبيتصل بربه مع داري يروح فين. قال ويسن المبادرة بالنزول ليتأخر إذا قد أكمل الخطبة أن يخرج بسرعة لأجل لا يتأخر عن الإحرام، فإذا طال الفصل بين انتهاء الخطبة الإقامة وبين تكبيرة الإحرام مقدار ركعتين فسدت الخطبة ولابد من إعادتها من جديد، فيبادر بالنزول من المنبر حتى يصل إلى المحراب عند تمام الإقامة ويشرع في التكبير. والأولى أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، أقصر من الأولى، ويجهر في موضع الجهر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة على صوته وانتفخت أوداجه. ويقول سيدنا جابر كان صلى الله عليه وسلم إذا خاطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، هكذا في صحيح الإمام مسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويقرأ في صلاة الجمعة سورتها سورة الجمعة في الأولى أو سبح اسم ربك الأعلى، إما أن يقرأ سورة الجمعة أو يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، ثم المنافقين في الثانية إن قرأ الجمعة في الأولى، أو هل أداء إن قرأ في الأولى سبح فيقرأ هل أتى في الثانية، فيقول إن سورة المنافقين أطول قليل من سورة الجمعة، وسورة الغاشية أطول قليل من سورة سبه. وأنتم تقولون وينبغي أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول منها في الثانية. نعم، لأن هذا الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم أن تكون قراءته في الأولى أطول منها في الثانية. فذلك قلنا لك أنه سنة في غير ما ورد، أما يجي ثبت عنه ما تشوف قدامك الإمام الكبير. خلي الفلسفة حقك، خلي الفلسفة وخلي الاستنباط وخلي الرأي، روح ما تشوفه قرأ كذا هذا تجيب لي فلسفة همشي وراء. ولهذا قال تطويل الثانية على الأولى في الوارد لا يؤثر. إذا قد الإمام قدامك إيش هذا تجيب لي أحكامك أنت من رأسك، تجيب لي عقلك وفلسفتك؟ المقصود الشرع كله إلا اتباع صلى الله عليه وسلم. إنما استنبطنا من هديه أن عامة صلواته يقرأ في الركعة الأولى أطول من الثانية، فكن كذلك. فإذا جاء وارد عنه أنه قرأ في الأولى هذه السورة والثانية هذه السورة والثانية أطول، اقرأ كما امشي وخلي الاستنباط حقنا. ها، ما له دخل في هذا. فقصده اتباعه. قال وجاز للإمام تخطين بلا قاعدة صفة والصفوف عليه وهو بغى يدخل المسكين ماشي طريق، ولهذا صلحون باب من جهة القبلة مشان ما عاد يضطر إلى التخطي. ها، ولكن ماشي باب من جهة القبلة قبل يدخل من هناك صفة وصفوف صاف رأس والعطش طريق كيف يعمل؟ ولو اضطر إلى التخطي لا يكره له ذلك. قال بلا كراهة إذا كان لا يبلغ المنبر أو المحراب بدون ذلك التغطي. أما إن كان فيه ممكن روح كذا في هنا في الصف ذاك هنا في فرجة خلاص روح تابع الفرج ومش. أما إذا مزحومة كلها من أولها إلى آخرها ولا يعدي إلا بالتغطي، والتغطي اللي ما تقدر تبلغ المحراب ولا المنبر إلا به ما عليك أنت بذلك معذور. وينبغي لهم أن ينزحوا عن المكان حتى يسهلوا له المرور. كذلك إنسان بيتخطى صفة وصفين لأنه فرجة قدامهم ما سدوها، فلسبب تقصيرهم في ترك هذه الفرجة يجوز تخطيهم. قال أو صفين لمن وجد فرجة لتقصيرهم بإخلائها. فإذا كان فرجة في الصف المتقدم لم يسدها الصفوف اللي بعده فيجوز التخطي فوقهم. والمعنى أن تخطي الرقاب حرام لغير هذا سد الفرجة ولغير الإمام لما جاء من النهي، ولكن التخطي المحرم هو أن يرفع قدمه حتى تكون على أكتاف الناس فوق أكتاف الناس وعلى رقابهم، هذا التخطي المحرم لا يجوز لما فيه من الإهانة وعدم الاكتراث بالمسلمين. من صفهم ما عاد يقدر يعدي إلا برجله هنا من فوق الكتف حرام، لا يجوز. اقعد محلك مال إيش تبغى إلا للضرورة مثل هذا الإمامة ومثل فرجة ما سدوها قدامه. فإذا ماشي ذاك جلس حرام تحطي حرم تخطي الرقاب لأنه فيه استخفاف بالمؤمنين، استخفاف بحق الناس، ترفع رجلك لفوق أكتاف خلق الله تأدب اجلس هناك، هذا لا يجوز في شريعة الله تعالى احتراما لعباد الله. فقامت الشريعة على معرفة الحرمة للخلق عامة والمؤمنين خاصة. ولذلك جاء أيضا في المحرم في الشريعة يقيم واحد من مجلسه بعيدنا بغير رضاه يجلس هو مكانه، انت حق من اين؟ فيقيمه بوجه الحياء وبعذار وبوجه العنف والقوة بعد بيجلسه او هذا المكان حقي ما لك حق فيه. واعتاد عبد الباري بن شيخ العدروس عليه رحمه الله يصلي في مكان في الصف الأول في المسجد معلوم أو في مكان معلوم في الجامع المبنى القديم. فكان واحد ممن في نفسه شيء من عدم تعظيم العلماء والكبار، فجاء وقعد في المحل. فجاء له بعض الناس يقول هذا محل عالم شيخ بيجي، قال ليش أقول اشترى ولا منين ما جلس. فجاء ذهب عبد الباري فجلس بجانبه وجده وصلى ثم مد يده يصافحه وقال له من أنت؟ قال من قبيلة الفلانية. قال ما شاء الله في قبيلتكم أخيار وفيهم صلة كانت بينهم وبين أبانا. وخذ يمدح وقال له أنت اليوم أفضل مني. وقال جيت قبلي للجامع الذي يجي قبل أفضل بكر أنت بكرت عليه قبلي فأنت أفضل. وهذا رأى الأخلاق ورأى هذا. فكان يحكي القصة يقول وديت الأرض تنزل بي تلك الساعة وصف ولا تقدمت على هذا السيد ولا أخذت هذا المكان لما رأى العلم كيفه ورأى الولاية كيفه ورأى الأتقية كيفهم ورأى الصالحين كيفهم فأراه حقيقة حقيقة الولاية حقيقة السنة حقيقة العلم. فهذا الخلق الكريم خلاص وتبت إلى الله والعدو. قال وديت الأرض تخسب بي في تلك الساعة من لما رأى من هذه الأخلاق. وهكذا إن في بعض الحجاج قديم واحد جاي دخل في وسط غرفة جلس في محل واحد فجاء واحد يقول له هذا مكان واحد قد سبقه قبله أحقبه أخرج بالك. قال ما أخرج ليش يا أنا؟ قال بتشحت وشحت برع يا فرق. جاب كلاما بعد سبق قال أنا ما بأخرج. جاء صاحب المكان بعدين سلام عليكم بركاته ما شاء الله. قال كنت هنا أنت أحببت تجلس نحن في حج مكان يتيسر الإنسان يكون فيه إذا أحببت أن تجلس في مكان أنا بدور لأي مكان بروح. قال والله لكلامك أنا مستعد أخرج لأ عند الباب هناك أروح لكن بكلام هذا لا ما أخرج. ها الأول يبغى يخرج بيقول ما أبغى يخرج. الثاني قال أما بكلامك أنت هذا لا أنا مستعد أقوم حتى عند الباب أنا. كان جنبهم واحد عالم من الشام قالوا قد كان المكان معمور قبلك وقد أخذها. قال مرحبا فضعوا خرج. وهكذا معاملة النفوس معاملة الخلق وهكذا آدابه صلى الله عليه وسلم في خطاب عباد الله. الله يحيي فينا حقائق الأخلاق والآداب والاتباع والهدي اتباع الهدي النبوي ويعيدنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا وصحوال أهل لا إله إلا الله ويدفع البلاء عنا وعنهم أجمعين يجمع قلوبهم عليه ويقيم بينهم حكم الصلوات والجماعات والجمعات والعبادات التي شرعها الله لهم ولا يحرمنا وإياهم سرها ونورها وبركتها وحقيقة ما فيها مما أحاط به علمه ولا يعلمه إلا هو ومما أبرزه لمن أحب من الحكم من أهل العلم والمعرفة والعقول على قدر ما كشف لهم. اللهم لا تحرمنا أسرار عبادتك ما أطلعت عبادك عليه وما لم تطلعهم واجعلنا اللهم من حائزين لسر الإقبال وحسن القبول منك في كل حال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.